بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعد أن ذكر الشيخ شرائط وجوب الجمعة وشرائط صحتها، وكذلك ذكر فرائضها، أتبع ذلك بذكر هيئاتها فقال: وهيئاتها أربع: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها، بل يكره تركه في أصح الوجهين: في الصحيحين إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي الصحيحين أيضا: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، زاد النسائي وهو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح. ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة، والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد، إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد. ثم قال: ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال هو صحيح على شرط مسلم. من هيئات صلاة الجمعة، أي من السنن، وهذه السنة الأولى وهي الغسل، وهي التي حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وطلب منا أن نفعلها، وكان الأمر في بدايته واجبا. فغسل الجمعة حق على كل محتلم، أو واجب على كل محتلم، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لبقي غسل الجمعة على أصل الوجوب، وهو من آكد الأغسال المسنونة التي ينبغي على المسلمين ألا يتركوها إلا لعذر. وكل مكان يجتمع فيه الناس في حالة من حالاتهم، سواء كان في صلاة الجمعة أو في الكسوف أو في الخسوف أو في الحج، في دخول مكة، في عرفات، في المزدلفة، في أي مكان يجتمع فيه الناس يسن لهم الغسل. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغسل للجمعة كما شرعه للعيدين، كما شرعه للمواقف التي يجتمع فيها الناس في الحج من أجل أداء مناسكهم. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يطبق هذه السنة المطهرة، وأن يغتسل في يوم الجمعة. وعندما نقول إنه سنة مؤكدة، معنى ذلك أن تركه مكروه، وينبغي على الإنسان أن يكون ملتزما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى هذا الحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، معنى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فليغتسل، هذا فعل أمر. إذن يعني اللام لام الأمر، وحولت الفعل المضارع إلى أمر، ليغتسل. وعندما كان ذلك الأمر معناه أنه واجب، ولولا أن هنالك يوجد صارف عن الوجوب لكان تارك الجمعة عند ذلك من الذين يفعلون الحرام، لأن يقابل الوجوب الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هذا يدل أيضا على أن ديننا الحنيف إنما يأمر بالنظافة، وإنما يأمر بالطهارة، وإنما يخالف الذين ربما يقدسون البعد عن الغسل والبعد عن الماء، وربما يتفاخرون بالاتساخ وبعدم القرب من الماء. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى من الواجبات في الحق على الزوج عندما يقدم النفقة للزوجة يقدم لها ما تتنظف فيه في كل زمان على حسبه. ربما تقرؤون في كتب الفقه مثلا من سدر مثلا وأشنان وما شاكل ذلك، كان ذلك في زمانهم. اليوم يجب على الزوج أن يقدم ما يسمى بالصابون والشامبو وأدوات التنظيف، وكل ذلك لأن الزمان يختلف باختلاف وسائل التنظيف التي يحتاج إليها الإنسان. ولذلك توسع الشيخ عندما ذكر الأغسال المسنونة، وهنا يمر عليها مرور الكرام فيبين أنه هيئة من هيئات صلاة الجمعة. قد يصدق الغسل بغطة واحدة كما يحصل ذلك بأقل الواجبات بالنسبة للوضوء، وكما قال الشيخ العمريطي: وغطة تكفي وإن لم يستقر. إذا كان كذلك فقد حقق غسل الجمعة، لكن هذا أدنى الأشياء بالنسبة إلى غسل الجمعة. أما أكثر الأشياء بالنسبة إلى غسل الجمعة فما عليه إلا أن يتنظف تنظفا جيدا، فربما يحتاج إلى ماء ساخن، وربما يحتاج إلى أدوات التنظيف حتى يكون مثالا يحتفى به عندما يدخل المسجد، يفعل كل شيء يقطع عنه كل رائحة كريهة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الإنسان من الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل، وبعد ذلك يأتي المسجد لما يحدث فيه من الأذى للناس ومن الأذى للملائكة المطهرين الذين يكونون أيضا في المسجد وفي صلاة الجمعة. يتبع هذا أن الإنسان كذلك ينبغي عليه أن يلبس أنظف الثياب، لا أن يأتي إلى المسجد وبثياب العمل أو بثياب التي ربما يفعل فيها الأشياء مما يؤدي إلى اتساخها وإلى تلويث المسجد تارة، أو إلى تلويث إخوانه تارة أخرى. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة أيضا أن يلبس الإنسان البياض من الثياب. وهنا لا يكفي البياض أيضا، بل أحسن الثياب. والحسن لا يكون بمسألة الجدة أو النفاسة، إنما يكون بالطهارة وباللون الأبيض. من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه زاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ومس من طيب بيته. إذن يتعطر أيضا من أجل أن تخرج منه الرائحة الطيبة. لم يجبره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كان عنده. ثم أتى الجمعة، يعني أتى مواضع الجمعة، أتى مساجد الجمعة، فلم يتخطى رقاع أعناق الناس. أيضا يعلمنا أدبا آخر: إذا دخل الإنسان إلى المسجد فعليه أن يذهب إلى أقرب جهة إلى القبلة من أجل أن يجلس في الموضع الذي يتناهى إليه مجلسه، لا يترك فرجة ولا يتخطى رقاب الناس ولا أعناقهم. بعد ذلك ماذا عليه؟ لقد بين في حديث آخر: من أتى في الساعة الأولى، من أتى في الساعة الثانية. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قال فكأنما قرب بدنه. وكما تعلمون ليست الساعة هي ساعة زمنية 60 دقيقة، بل لو افترضنا أن المسجد يفتح قبل صلاة الجمعة بساعتين، فليكن أول الناس يعني حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى ربنا تبارك وتعالى فليكن من أول الداخلين، فيشرع في الصلاة ويصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له، ويقرأ في سورة الكهف وما شاكل ذلك من الأوراد. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه. خرج الإمام، يسن للإمام فقط أن يكون متأخرا، ولا بأس أن يتخطى رقاب الناس من أجل أن يصل إلى منبره، فإذا خرج إلى المنبر أنصت الناس واستمعوا، لأن الله تبارك وتعالى سمى صلاة الجمعة قرآنا، فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فينبغي عليه أن يستمع، فإذا فرغ من خطبته ومن صلاته. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء إلى الوضوء كفارة، وأن الجماعة إلى الجماعة كفارة، وكذلك ذكر أن الجمعة إلى الجمعة كفارة، فهنا قال ثم أنصت حتى إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة بينها وبين جمعته التي قبلها. بعد ذلك ذكر الشيخ شيئا آخر، قال والأبيض من الثياب أفضل، وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما. إذن ذكر الشيخ أن أفضل أنواع الثياب في يوم الجمعة البيض، كذلك يضاف إلى ذلك الطيب، ويضاف إلى ذلك إزالة الظفر. أقل الدرجات من الأسبوع إلى الأسبوع، وخاصة بالنسبة لليدين، أن يقص الإنسان أظفاره، لأن الوسخ إنما يكون تحت الأظفار، فإذا طالت الأظفار وربما دخلت الأوساخ تحتها وتحت المكان الذي يجب قصه، إذا دخلت الأوساخ ولم يدخل الماء في الوضوء، معنى ذلك ترك جزءا من وضوئه لم يصل إليه الماء، وعندما لم يصل إليه الماء ما صح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه كذلك لم تصح صلاته، فكيف يستطيع أن يتحقق الآن من صحة صلاته؟ لا بد من تحقق صحة وضوئه، وإذا أراد أن يتحقق من صحة وضوئه ينبغي عليه أن يزيل الموانع، من جملة الموانع الأوساخ التي تكون تحت أظافره أو على يديه، وكذلك يقص هذه الأظفار، أو لا بد له أن يتكلف بدخول الماء إلى الأماكن التي تكون تحت مكان الظفر المراد قصه أو المسنون قصه. كذلك إذا كان هنالك شعر، هذا الشعر تحت الإبط والعانة وما شاكل ذلك، فيستحب إزالته في يوم الجمعة، وهذا زيادة في النظافة. والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى، أما أن يأتي بثياب متسخة وأن يأتي برائحة عرق وأن يأتي برائحة جوارب إلى غير ذلك، وخاصة إذا كان يعمل في عمل، فلو نظرنا إلى مكانه في المسجد يعمل بالجرسين أحيانا، بعض الناس إذا نفض وعيه بيطلع عبارة عن صار بده سطل التراب بيطلع في المسجد، من الممكن يفعل بعض الناس هذا، بعض الناس يعمل مثلا في الميكانيك فترى أن الشحوم إنما تكون في ثيابه، ثم يدخل بين الناس يوسخ المسجد ومكانه ويؤذي جاره الذي على يمينه وجاره الذي على شماله. ينبغي أن يحتاط الإنسان، المسلم نظيف، المسلم متأدب، المسلم نصوح، المسلم لا تخرج منه إلا الرائحة الطيبة، فينبغي عليه أن يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره. كذلك يعني كما أن المسألة تتعلق بجسده كذلك تتعلق بشخصه، فإن كان متكلما فليتكلم بخير، وإن كان ناصحا فلينصح بأدب، وإن كان مرشدا فعليه أن يرشد بحكمة، وذلك من أجل أن يتآلف الناس مع بعضهم البعض. أما مشروعية الطيب، قال: ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجليس الصالح وجليس السوء، فقال: والجليس الصالح إما أن يحذيك، يعني إما أن يحذيك أن يعطيك من هذه الرائحة الطيبة، أو تجد منه ريحا تشم رائحة منه طيبة، أو أن يهدي إليك هذا مثل الجليس الصالح في المسجد. كذلك سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد، فإنما عندما توصف أنت بالجليس الصالح كفى، ينبغي عليك أن تخرج منك أيضا الرائحة الطيبة التي ينتفع إخوانك منها، لا الرائحة السيئة التي يهرب منها الناس. وحسن الثياب لأجل النظر، فلا يجد ما يتأذى به بصره. صلى الله على من شرع لنا هذا الخير، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله أعلم. قال بعد ذلك: ويستحب الإنصات في حال الخطبة. الإنصات السكوت وعدم الكلام، حتى إنه عندما يخرج الخطيب ويبدأ بخطبة الجمعة فالاستماع إليه أفضل من قراءة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى جعل في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فجعل الاستماع والإنصات واجبا، ولكنه لم يجعل القراءة في بعض الأماكن واجبة إلا في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلا. فلذلك على كل من حضر الجمعة أن ينصت إلى الخطيب، حتى بالغ بعض الفقهاء من غير الشافعية كالأحناف مثلا، فإنهم طلبوا من المستمع أن يخلص باستماعه إلى الخطيب، حتى إذا ذكر الخطيب شيئا حتى بما يتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل ذلك بقلبه دون أن يسمع ودون أن يحدث الضجيج. ومن يحدث الضجيج في المسجد لا يفعل السنة، سواء كان خطيبا أو كان مستمعا. ويستحب الإنصات في حال الخطبة. هل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ فيه قولان: أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. إذن أصحاب المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم، أما الشافعي فهذا قوله في القديم. ونحن نعلم أن الشافعي كان له مذهبان: مذهب في العراق ويسمى في المذهب القديم، ثم بعد أن انتقل إلى مصر وجاءه ومن الأحاديث التي لم تأته في العراق، عند ذلك ألف مذهبا جديدا لكثرة ما جاءه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. وبعد ذلك أخذ المحققون من المذهب القديم حوالي 20 مسألة فقط. لذلك هنا قال: ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنه، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة، وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها. وعلمنا كثيرا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يخطب كل الخطبة بالقرآن. ولذلك بين بعض الصحابة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ سورة صاد أكثر من مرة على المنبر، وذكروا أنهم حفظوا منه هذه السورة من تلاوتها على المنبر. قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة وسميت الخطبة قرآن لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها، لما كان غالبا ويستشهد الخطباء بما قاله الله عز وجل ويفسرون ويبينون الأحكام التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يطلق الشيء يطلق عليه اسم الجزء. لما كان القرآن جزءا من الخطبة أطلق على الخطبة قرآنا، فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أي ينبغي عليك حتى أن لا تتوجه إلى أحد لا بنصيحة أثناء الخطبة ولا بشيء. معنى ذلك لو بدأت أنت معه قد يناقشك، وقد يأتي كل اثنين مع بعضهما يتناقشون، والخطيب لمن يخطب الجمعة؟ كأنه يخطب للملائكة في المسجد أم لهؤلاء المكلفين؟ لا بد إذن من أن ننتبه وأن ننصت للخطيب. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني في هذه الحالة حالة خطبة الإمام عندما يصعد الخطيب إلى المنبر، بعض الناس ربما يفعل أيضا أمر فربما يريد أن يتمم ما عليه من القراءة والأذكار فيفتح مصحفه، كذلك هذا لا يجوز. الأصل في ذلك أن تستمع إلى الخطبة، لا صلاة ولا كلام ولا قراءة قرآن. الواجب في هذه اللحظة أن يستمع الإنسان إلى خطيب الجمعة، فكل شيء بحسبه. قد يقول قرآن، هل تنهى الناس عن قراءة؟ لا أنهى الناس عن قراءة القرآن في هذه الحالة. إذا أردت أن تسجد ماذا تقول في سجودك؟ تقول سبحان ربي الأعلى. هذا اللفظ في السجود أفضل من قراءة القرآن، لأن الله عز وجل الذي فرض علينا الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج خذوا عني مناسككم. فينبغي علينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأن نتأدب بآداب القرآن وأن نسير على هذا المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أثناء خطبة الجمعة أن نكون من الذين ينصتون وأن لا يقعون في الإثم. لذلك قال أنصت، إذا قال له إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أي فقد وقعت في الإثم، وقعت في الإثم، وقعت في الحرام. قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، فقد لغوت والذين هم عن اللغو معرضون. إذن ينبغي علينا أن نعرض عن كل ما يشغلنا عن خطبة أو عن الاستماع إلى خطبة الخطيب. قال والجديد أي يقابل القديم. مذهب الشافعي حتى من أجل مسألة التحقيق، لو قال الإنسان أحيانا يضطر إلى كلامه، وأحيانا تكون هنالك مناقشة ما بين الخطيب وما بين المستمعين، وأحيانا يكون هنالك سؤال. وهذا حدث، من هذا؟ قالوا إنه أبو إسرائيل يقف على باب المسجد، إنه نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن يصوم، فقال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة. كذلك جاءه رجل فسأله وبين له أنه قد هلكت ناس بسبب انقطاع الأمطار، وسأله أن يدعو الله بالسقيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب له وأخذ وقد رفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة كما يقول الصحابة: ولم يكن في السماء قزعة سحاب ما إن انتهى حتى من خطبته حتى صارت السماء كلها فيها الغيم الشديد، ونزلت الأمطار حتى الأسبوع القادم، حتى ذلك جاء ذلك الرجل فقال: هلكت المواشي، إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمطار على الآكام وفي الأودية وعلى رؤوس الجبال. وهكذا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتكلم مع الناس، يتكلم في خطبة الجمعة. معنى ذلك الذي رد عليه، هل يكون هذا الذي رد عليه قد وقع في الحرام؟ إذا أحيانا يكون هنالك كلام للمصلحة، أحيانا يكون الإنسان واقفا أو جالسا في الجمعة وربما مر أعمى، توجد مدفأة قد يحترق فيها، توجد حفرة قد يقع فيها، يوجد شيء يجب عليه التنبيه. عند ذلك لو نبهه ولو تكلم حتى لو اضطر أن يرفع صوته فهذا واجب عليه من أجل إنقاذ هذا الأعمى، أو لو رأى شيئا من أجل أن ينبه عليه وقد يكون فيه خطر على الآخرين. كل ذلك لا يوقع الناس في حرام. قال: والجديد أن الكلام ليس بحرام. ليس معنى هذا أن كل واحد منا يتكلم قصة مع الآخر، لا، وإنما قد يحدث الكلام لسبب من الأسباب، لضرورة. ولذلك ننزل في هذا الحكم من مسألة الحرام إلى مسألة يعني الإنصاف، بدلا أن يكون واجبا يقابله السكوت الكلام حرام، صار الأصل في ذلك الإنصاف سنة مؤكدة. والإنصاف سنة لما روى الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب، فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء. إذا خاطبه، خاطب سيدنا عثمان لأنه تأخر، لم يكن عند الأذان في المسجد. وهذه دعوة من سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه إذا خرج الخطيب عن المنبر ينبغي أن لا يكون هنالك واحد من المسلمين يدخل بعده. وهذا من سوء أدب المسلمين اليوم، فإننا نرى أن الخطيب يخرج وبعد ذلك حتى قبل نزوله بقليل بل أكثر من ذلك بعد شروعه بالصلاة تجد الناس يدخلون إلى الجمعة. هذا لم يكن في عهد الصحابة الكرام ولم يكن في عهد التابعين. ولذلك أن سيدنا عمر خاصم هنا سيدنا عثمان فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء. قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، فينبغي عليك أن تكون في المسجد. عثمان رضي الله عنه يبين عذره فيقول: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. طبعا هنالك للحديث تتمة، قال أن توضأت، قال: وعلى وضوء فقط. يعني أنت متأخر عن النداء، جئت بعد انتهاء الأذان وتأتي على وضوء فقط، مثلك لا يفعل ذلك. ينبغي أن تكون مغتسلا قبل الدخول إلى صلاة الجمعة. ومع هذا نستدل من هذا الحديث في هذه الحالة أن سيدنا عمر تكلم مع سيدنا عثمان ورد عليه سيدنا عثمان حينما قال: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، يعني وأتيت إلى المسجد. معنى هذا أن سيدنا عثمان تكلم أثناء خطبة الجمعة مع سيدنا عمر. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، أشاروا إليه أن يسكت وأن يجلس فلم يفعل، وأعاد: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية: ويحك، ما أعددت لها؟ إن الذي يسأل عن شيء ينبغي أن يعد العدة له. أنت طبعا هذه الكلمة كلمة كانت تحفظ، يعني يحدث هذا متسكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، تعجبك أحيانا كلام من بعض الناس تعدمك امك على يمكن مثلا بيقول له هيك الواحد معناته يدعو عليه بالموت؟ لا، حتى في الالفاظ العاميه الناس يستخدمون هذا الامر. فهذه وان كانت صورتها دعاء لكن في حقيقتها تحويصا. قال له ما اعددت لها؟ ولو كان يدعو عليه ما اجابه بهذا الجواب. ماذا قال هذا الرجل؟ قال حب الله ورسوله. اذا حب الله ورسوله، ماذا اعددت لها؟ قال حب الله اي وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال انك مع من احببت. ما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث ويحشر المرء مع من احب، وامثال هذه الاحاديث هم المرء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، ولو كان حراما لأنكره صلى الله عليه وسلم. ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة ما دام الإنسان لم يؤمر بالاستماع، أي لم يبدأ الخطيب في خطبة الجمعة، فإذا سأل جاره سؤالا، سأله فتوى، سأله كلمة، سلم عليه، رد عليه السلام دون تشويش على القراء، دون تشويش على المصلين، لو تكلم بكلمة هل يكون قد وقع في الحرام؟ لا. ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، شروع قبل البدء أي في خطبة الجمعة وبعد الفراغ منها عندما ينتهي وقبل الصلاة. يعني لو قال إنسان لإنسان مثلا سد هذه الخلة، أدخل إلى هذا الصف، سوي الصف، يعني من هذه الكلمات التي تحدث ما بين انتهاء الخطبة إلى الشروع والدخول في الصلاة لم كذلك ليس بحرام. قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف. الأصل عدم الكلام، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبه جزم في المهذب والغزالي في الوسيط. نعم في الشامل وغيره إجراء القولين. يعني هذا كيف نفرق ما بين القولين؟ إذا كانت هنالك مصلحة فلا يحرم القول، وإن لم تكن هنالك مصلحة فليس المسجد عبارة عن قهوة مثلا ويجلس الناس فيها ويتحدثون مع بعضهم البعض بالكلام الذي لا فائدة فيه. ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان، يعني شوف أعرف أو حي دخلت إلى إنسان فأرادت لدغه مثلا، لا يقول له شيء أنصف فقد لغوته، لا، هذا الكلام يجب عليك الآن أن تساعده وأن تبعد العقرب عنه أو تبعد الحية عنه أو تنذر الأعمى أو تبعد الطفلة إلى غير ذلك من الأمور التي يتعلق بها أذى على المسلمين. إذن أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق. واحد يبحث من جماعة الظلمة سواء كان من الحكام أو من غيرهم، يبحث على إنسان ليقبض عليه، هل هنالك من مانع أن يقول له هنالك من يسأل عنك فيجب عليك أن تتوارى؟ قد يكون هذا الإنسان مدينا ويستحي من دائنه وليس عنده مال، سمح له الإسلام أن يبتعد وأن يترك صلاة الجمعة حتى لا يقع في مهانة المطالبة أمام الناس. كم الإسلام رحيم بالناس، عند ذلك نفهم الفهم الصحيح للإسلام. فإذا كان الإنسان في عذر حتى من مطالبة الغريب، لأن الإنسان إذا طولب فأحيانا يأتي الحاكم فيحبسه حتى يؤدي ذلك الدين الذي عليه، سمح له الإسلام بترك صلاة الجمعة، ليس معه ما، ليس قادرا على دفع المال، ومع ذلك توارى قدم عذره. قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن صاحب الدين لم يرضى أن ينتظره وربما تسبب في سجنه أحيانا. فإذا علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف. وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا. مثلا نحن نعلم أن جلسة الإقعاء في صلاة الجمعة من الجلسات المكروهة المنهي عنها، أن يجلس الإنسان على أليتيه وأن يرفع رجليه بهذا النوع من الإقعاء هذا، فلو أشار إليه أن يغير من جلوسه من أجل أن يحقق السنة فلا بأس، هذا من باب الأمر بالمعروف، من باب النهي عن المنكر. مثلا بعض الناس ربما يلبس بنطالا، هذا البنطال إذا جلس يظهر شيء من صلبه الذي يحاذي السرة فما دون، عند ذلك يبين له أن عورته ظهرت وأنه في هذه الحالة ينبغي عليه أن يستر عورته، وأنه إذا كان في الصلاة فالصلاة لا تصح، هذا نوع عن نهي عن المنكر، عند ذلك فإنه لا يحرم. وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب. أخيرا قال فرع: لو سلم الداخل حال الخطبة، فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ. يعني إذا كنا نقول إن الخطبة صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ففي الصلاة مثلا ماذا كان يفعل؟ إذا سلم عليه الإنسان كان يشير بيده. طبعا لو تكلم فقال وعليكم السلام بطلت الصلاة. كذلك الآن لو قسنا هذا انتظار الخطبة على الصلاة، معنى ذلك إنه قد وقع في إثم ووقع في مخالفة حتى ولو قال وعليكم السلام. كذلك لو كان الإنسان مثلا في المقابل في الطرف الآخر في الأماكن التي لا تليق بالسلام كقضاء الحاجة، مر عليه رجل، طبعا كان الأعراب يقضون الحاجة هكذا في العراء ويسدل عليه الثوب ويجلس، لا يعرف هل هو جالس ليش مثلا للراحة أم هو جالس لقضاء حاجته، فيمر عليه بعض الناس فيسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام حتى انتهى من قضاء حاجته وبعد ذلك رد عليه السلام. الآن في حالة الخطبة ما هو الحكم؟ كل واحد يدخل السلام عليكم، كل جامع إمام يخطب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صار الضجة في المسجد. ولذلك كل إنسان إنما إذا فعل ذلك فليفعل بقلبه أو بالإشارة، وكذلك الذي يسلم لا يرفع صوته إن فعل ذلك، ويستحب بالإشارة يعني فقط دون حدوث كلام كما في حال الصلاة. كذلك لو عطس إنسان إلى جانبه فهل تقول له يرحمك الله في أثناء خطبة الجمعة فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام؟ وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم الكلام فيجوز لكن بصوت خفيف، فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف. وهل يجب رد السلام فيه خلاف؟ الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب، كالإنسان الذي يقف في الصلاة، فإذا دخل إنسان وقال السلام عليكم نرد عليه؟ لا. والصحيح في شرح المهذب يعني بالجملة إذا انتهيت من صلاتك فسلم عليه، وإذا انتهيت من الخطبة فرد السلام. رد السلام وإن كان واجبا إما أن يكون بقلبك أو بصوت منخفض أو حتى تنتهي من العمل الذي أنت فيه. أما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه. وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم. ثم قال الشيخ: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، والحمد لله رب العالمين.